نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام إلى حلقة جديدة في حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. بداية وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعث به أحد الأخوة يقول: هل خيانة الله من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر في كل حال من أحوال الخيانة؟ ويسأل عن معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فالمقصود بالخيانة هنا عموم الذنوب الصغائر والكبائر اللازمة والمتعدية. فالواجب على المؤمن أن يقوم بما أوجب الله عليه من طاعة، من طاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قام بذلك فقد أدى الأمانة واستحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يعد ذلك استحق العقاب الوبيل وصار خائنا لله ولرسوله ولأمانته، متصفا بأقبح الصفات وهي الخيانة. ففي هذه الآية تحذير شديد وترهيب عظيم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر كل مؤمن ومؤمنة من الوقوع فيما حرم الله أو ترك ما أوجب الله عليه، ليبرأ من هذه الخصلة السيئة وهي الخيانة. والتوبة أيها الإخوة من هذا ومن غيره بابها مفتوح كما هو معلوم، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول في سؤاله: إطعام 60 مسكينا كم تقدر بالمال؟
الجواب: القدر الواجب في إطعام 60 مسكينا هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كالرز مثلا، وهو ما يعادل كيلو نصف تقريبا. وهذا هو الواجب، أن تخرج الكفارة من الطعام. وأما دفعها فلوسا فلا يصح، لكن يجوز أن يدفع الإنسان إلى وكيله فلوسا يشتري بها طعاما يدفعه للمساكين، وكذلك يدفع لجهات البر فلوسا وهم يشترون به طعاما للمساكين نيابة عنه وتسهيلا له في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: عمري 36 سنة، ولقد صاحبت في مراهقتي أصحاب سوء، ومر علي أكثر من 3 أعوام في رمضان صيامي فيها ليس كاملا، ولا أعلم كم يوما، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يا أخي السائل، وفقني الله وإياك، أولا ننصحك بتقوى الله تعالى والثبات على طاعة الله والاستمرار في التوبة وما سبق منك من التفريط في الرمضانات السابقة، فالواجب عليك أن تقدر ما يغلب على ظنك أنك أفطرته 20 يوما مثلا أو أكثر أو أقل، المهم ما يغلب على ظنك أن تبرأ به ذمتك، تصومها قضاء، والله يغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك، إنه قريب مجيب. وأكرر، اترك هذه هؤلاء الشباب أو هؤلاء المصاحبين لك، فإن في صحبتهم شرا كما ذكرت، والله يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم، هنا السائل عمر من الرياض يقول في سؤاله: معالي الشيخ، احتلمت نهار رمضان، اغتسلت وواصلت صيامي، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب يا أخي: الاحتلام للصائم في نهار رمضان لا حرج فيه، لأنه ليس باختياره ولا قدرة له على منعه، فالصيام صحيح، وعليك أن تغتسل إذا قمت من نومك، وقد ذكرت في سؤالك أنك فعلت ذلك، فالحمد لله أولا وآخرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. السائل أبو محمد من مكة يقول في سؤاله: هل يجوز ذبح العقيقة لضيوف دون إخبارهم بأنها عقيقة؟
الجواب: المشروع في العقيقة أن ينوي الإنسان عند اختيار الذبيحة أو عند ذبحها أنها عقيقة، ويذبحها بهذه النية، وأنها شكر لله سبحانه وتعالى على ما رزقه من البنين أو البنات، لأن البنين والبنات نعمة من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يأكلها أو أن يوزع منها للجيران والفقراء أو أن يطبخها ويقدمها للضيوف، سواء عرف الضيوف ذلك أم لم يعرفوا، ولكن لو أشعر الضيوف بذلك لكان أولى، من أجل أن يدعو لهذا الولد أو لهذا البنت، وليعرف الناس أن هذه عقيقة، وبخاصة إذا اطلعوا على حقيقة الأمر، ولكنه ليس ذلك واجبا عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يقول في سؤاله: استيقظت من النوم متأخرا وأخذت أتناول السحور ولم أنظر إلى الساعة، وأثناء السحور فإذا بأذان الفجر يرفع من بيت الله الحرام، فيقول: هل أكمل صيامي التطوعي أم لا؟
الجواب: أولا، ليس هناك فرق بين الصوم الفرض والصوم النفل في الإمساك، ليس هناك فرق. إذا كنت أنت ممن يسكن مكة وأذن المؤذن لدخول صلاة الفجر، فالواجب عليك الإمساك فورا عن الأكل والشرب، فالواجب عليك الإمساك فورا عن الأكل والشرب وعدم التمادي في ذلك، فإن واصلت الأكل والشرب فلا يصح صومك ذلك اليوم، وكما قلنا سواء كان فرضا أو نفلا فلا فرق بينهما، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. ولازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا أحد الأخوة معالي الشيخ يقول في سؤاله: هناك بعض الأدعية تقال والمسلم على هيئة كالاضطجاع مثلا؟
الجواب يا أخي السائل: أذكار النوم تقال إذا أوى الإنسان إلى فراشه فيقولها وهو على فراشه، فإن شاء جالسا أو مستلقيا، إلا ما ورد فيه التقييد وهو مستلق على جنبه الأيمن، فإنه يقوله على هذه الصفة كما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى آخر الحديث. وأيضا مثل ما ورد في سنن أبي داود عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائلة أم يزيد تقول في سؤالها: ما حكم المرأة التي تأخذ من مال زوجها دون علمه وتذهب إلى السوق مع السائق برفقة ابنها الذي يبلغ من العمر 11 سنة دون علم زوجها، بحجة أنه لا يفي زوجها بمتطلبات البيت والأسرة؟
الجواب: أولا نقول إنه يجوز للمرأة إذا كان زوجها لا ينفق عليها وعلى ولدها النفقة كافية أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها ويكفي أولادها، لما ثبت في الصحيحين أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث واضح في المسألة، ولكنني أحذر النساء أن يأخذن بهذا الحديث ويأخذن من مال أزواجهن فوق النفقة، فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. ثانيا، لا يجوز لك الخروج من البيت إلا بإذن زوجك، لأن هذا من حقوقه عليك، وأنت عليك ملاطفة الزوج والتحاور معه بالأسلوب المناسب لأجل قضاء هذه الحوائج. ونسأل الله أن يصلح بينكما وأن يجعل حياتكما سعيدة مباركة. ولا شك أن كثيرا من الأسئلة يأتيني في هذا المضمار أن هناك قصورا من بعض الرجال في قضاء بعض ما يحتاجه البيت من أشياء، هذه حجة ربما يكون لها أصل وربما لا يكون ذلك، فنحن نجيب على ما يأتي إلينا من أسئلة كما هي في ظاهرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: أنا أسافر كل يوم بعد الظهر من جازان إلى أبها مسافة 170 كيلو وأعود إلى جازان في نهاية اليوم، يقول: هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع الظهر وأنا لازلت باقي في جازان؟
الجواب: يا أخي، لا يجوز لمن أراد السفر أن يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من بلده وفارق البيوت المعمورة. لا يجوز لمن أراد السفر أن يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من بلده وفارق البيوت المعمورة. وأما مجرد الاستعداد للسفر وهو ما زال في البلد فهذا لا يسوغ له جمع الصلاة ولا قصرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل دارس القيسي من اليمن يقول في سؤاله: ما حكم الصلاة بالحذاء؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنعال، وكذا الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يشترط أن تكون الحذاء طاهرة، فإذا صلى المسلم بنعال في مكان يناسبها كالرمل في الصحراء أو غيرها فهذا مشروع ولا حرج فيه. وأما الصلاة بالنعال في مكان يتلوث برطوبتها ونحو ذلك كالسجاد والبسط فالأولى أن يخلع نعاله كما يفعله في بيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أبو رغد من اليمن يقول: عندي قطعة أرض مساحتها معاد وربع، وقد اشتريتها 4,200,000 ريال يمني، وهي معروضة للبيع وقد حال عليها الحول، ولكن بعت منها الربع فقط بقيمة 1,600,000 ريال يمني، والمعاد لم يبايع فيها أحد، فكيف تخرج زكاتها؟ هل بقيمتها الإجمالية أم ماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا التفسير لكلمة معاد وربع. المعاد يساوي تقريبا 4,500 متر المعاد في اليمن، هذه مساحته ومعروف عندهم. فإذا نوى الإنسان بهذه الأرض أنها للبيع وعند مرور سنة كاملة على عرضها، نقول تقوم بتقدير ما لم يتم بيعه. الربع بعته وله ثمن استلمته، والمعاد له ثمن تقدره، ما بعته ولكن تأتي بقوم أو بأصحاب العقارات أو بأصحاب المكاتب يقدرونه بما يساويه الآن في السوق، وتضم إليه ما تم بيعه هو الربع، وتخرج زكاته بنسبة 2.5%. ما دام أنك قد عرضت هذه الأرض للبيع وللتجارة، فإذا كان الأمر كذلك فإن المتاجر فيه يقوم كل سنة ويدفع ما يسواه في ذلك الوقت، سواء كان هذا الثمن عاليا أم كان هابطا، فالحكم للسوق في هذا الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم. هنا إحدى السائلات تقول في سؤالها: والدي وأخي لا يصلون في المسجد، علما بأن المسجد قريب من البيت، وهم يتحججون بأن الناس دائما ما ينظرون إليهم. السؤال الآخر في سؤالها تقول أخي لا يصلي الفجر.
الجواب: نوصيك أولا بمواصلة والدك وأخيك بالنصيحة بالأسلوب المناسب، والتلطف في بيان الأدلة على وجوب الصلاة في المسجد، وأن نظر الناس ليس مصوغا لترك الصلاة في المسجد، وإنما هذه أوهام، وكل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فالواجب على الجميع تقوى الله وعدم الالتفات إلى هذه الأمور وأداء ما أوجبه الله كما أمر. وإن الشيطان يجعل للإنسان وسواسا بأنك إذا جئت تصلي فإن الناس ينظرون إليك ويمدحونك لأنك تصلي، فيدخل في ذلك الرياء، وأنت تتحرج من هذا الرياء وتخاف أن لا تقبل صلاتك. هذه من أوهام الشيطان، هذه الوساوس من أوهام الشيطان، فاتركها واتق الله سبحانه وتعالى. وإذا استمريت في الصلاة مع الناس جماعة فإن هذه الوساوس ستذهب عنك ولا شك في ذلك. السؤال الثاني: إذا كان المقصود أن أخاك لا يصلي الفجر في المسجد، فعليك بالنصيحة بالأسلوب المناسب وعدم الملل من ذلك، فعليك بالنصيحة بالأسلوب المناسب وعدم الملل من ذلك، لعل الله أن يهديه ويشرح صدره لأداء هذه العبادة كما أمر الله تعالى. وإن كان المقصود أنه لا يصلي الفجر مطلقا فهو على خطر عظيم، لأن بعض العلماء حكم بكفر من ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها، فعليك بمناصحته وبيان خطورة عمله، ولعلك أن تعطيه بعض الكتب التي تراقبه في فعل هذه الصلاة وتحذره من التساهل بها، وتعطيه بعض المحاضرات والخطب التي تتحدث عن هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه، وأن يشرح صدره وصدرك، وأن يجعلك سببا مباركا في هداية أخيك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، جاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام. إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.